هل يشتون
والرضا بقرار الله
لا أسلم
والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم طائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرض ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا خالف مع الله لا
الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وهي مرتبة عليا قال ابن القيم أو شيخ الإسلام وهي مستحبة الرضا لأنه لم يأتي دليل على وجودها أما الصبر فهو واجب الصبر فهو واجب بأن يرضى بما حصل له من جهة القناعة سواء كان فقيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس فيقنع ويرضى بما قسم الله عز وجل له منه ما ليس له كسب فيه كالمرض والحوادث ونحو ذلك وقد روى الترمذي في جامع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان عظم الجزاء من عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وامر سبحانه وتعالى بالصبر ما اصاب في الارض من مصيبه ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها وترضى بالقضاء ليس حلو فقط بمعنى انك ان تزوجت من حسنى رضيت بالقضاء وان لا تزوجت ولا صار لك مال لم ترضى به واجب الصبر او الرضا بالقضاء والقدر سواء كان خير او شر والناس غالبا يسلمون بالخير ويقولون هو من عند الله ويرضون لكن الامتحان في القضاء الذي يراه المسلم شرا مثل موت الولد ونحو ذلك فهذا القضاء الذي ينبغي المسلم ان ينظر الى مقالته عند الصدمه الاولى فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الصبر عند الصدمه الاولى وما اصابك لم يكن ليخطئك هذا حق فانك لا تقول لو ما مررت من هذا الشارع او لا مر اكل من هذا الشارع ما اصابه قدر الموت فانه لم يخطئك قدر الموت سواء مر من هذا الشارع او مر من هذا الشارع ما اصابه لم يكن ليخطئك اذا ليس بحركات العباد هي التي تخلصهم من اقداره نعم ليس بهذه الحركات التي يظنونها اذا صنعوها يعني انهم لو فعلوا وكذا وكذا ما دام الله شاء انه يموت سيموت في اي مكان فلا يجوز للمسلم ان يتسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره بل يجب عليه ان يصبر والصبر هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح من لطم الخدود وشق الجيوب والجري اثناء سماع المصيبه والقفص والصياح والنياحه ونحو ذلك فاذا علم الله منه ذلك عد من عباده الصابرين اذا صبر لله من يشد الصبر لاخلاص اياك يا عبد الله ان تاتيك المصيبه الاولى فتصبر بان لا تذكر الا الخير كما امرك الله الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون لكي يقال عنك صابر فانك لا تؤجر على صبرك هذا ولو كان عند الصدمه الاولى بل يجب ان تخلص الصبر يعلم الله الحال ويأجره هو سبحانه وحده لا شريك له. لم يقال ذاك الله له خبر، لا، لكي هو جل في غناه أن يراك صابرا بعد امتحانه لك فيأجرك فيفيدك على ذلك. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من حصول دلالة، فلا بد أن ذلك من الصبر والتكليف.
والتكبير على الجنائز أربعة، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، التكبير أربعة الجنائز، هذا قول جمهور الفقهاء مالك بن أنس وسفيان الثوري والإمام أحمد وغيرهم. لكن الحمد لله ما دام أن هذه السنة التكبير على الجنازة ليست من قبيل خلاف الصبار، إنما هي من خلاف التنوع. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربع كما كبر عن النجاشي، وثبت عنه كما في سنن النسائي بسند صحيح أو زيد بن أرقم أنه صلى على جنازة فكبر خمسا وقال كبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت إلى ست تكبيرات. فهذا خلاف تنوع، يسوغ هذا ويسوغ هذا. وإذا قلت من أفضل البقاء على ما فعله أغلب حياتك أو نحو ذلك فلك أن تجتهد بذلك، لكن لا تنكر على إخوانك إذا فعلوا سنة لا تعرفها، كان كبروا مثلا كما كبر زيد بن أرقم وهو صحابي جليل، صحابي لا نعرف له مخالف، لا نعرف له أحد ينكر عليه، وهو زيد بن أرقم ثبت في السند الصحيح أنه صلى على جنازة كبر خمس، فهو صحابي ولم يخالفه أحد. فلا تخالف أنت تنكر على إخوانك إذا كبروا أكثر من أربعة، فإن معهم سنة، بل هذه هي السنة في خلاف التنوع أن تفعل هذا جارة وهذا جارة وهذا جارة. كل هذا ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الرجوع في هذا البحث فليرجع إلى كتاب الجنائز للعلامة المحدث الشيخ ناصر بن زايد، فبحث هذه المسألة بحثا طيبا فراجعه هنا. الشيخ معروف بالتقصي في علم الحديث، وقد أثنى عليه كبار علماء العصر كالعلامة العثيمين، فقال هو محدث فقيه، فقال عنه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، قال عنه من مجددي هذا القرن في علم الحديث، أو مجدد هذا القرن في علم الحديث. الشيخ معروف رحمة الله عليه، وله كتاب نافع جدا يتعلق بالجنائز، فراجعه إذا أردت الاستفسار في ذلك. ثم قال: والإيمان،
والإيمان بأن مع كل قطرة ملكة ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل.
نعم، قال: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكة. يبدو أن الدردهاري الإمام رحمه الله كان يعتد بآثار التابعين إذا لم يعرف لها مخالف، بل يجعلها عقيدة، فإنه ما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء عن الحسن البصري والحسن ابن عتيبة كما خرجه الطبري والشيخ العظمة. ولكن التابعي إذا أخبر بشيء اعتقادي مثل هذا كالحسن البصري فإننا لا نجعله عقيدة، كما قال أبو حنيفة: إذا جاءك الحديث عن رسول الله فالعين والرأس، إذا جاءك الحديث عن الصحابي فالعين والرأس، إذا جاءك الأثر عن التابعي فهم رجال ونحن رجال، يعني أهل العلم رجال. نعم، لما رواية التابعي أصلا مرسلة، رواية التابعي إذا قال قال رسول الله مرسلة، فلا تعامل مثل رأي مثل ما قاله الصحابي. احتمالية إصابة الصحابي بالحق كما يبين المقيم في إعلام الموقعين حوالي كم احتمال؟ حوالي 6 احتمالات. أولا يكون سمعه من رسول الله، أو سمعه ممن سمعه من رسول الله، أو على الأقل يكون قال اجتهادا لم يخالف فيه وهو أحسن من اجتهادا. أما إذا كان عن التابعي فلا يعتمد فهذا القول الذي ذكره رحمه الله من نجعل هذا عقيدة أن معها كل نمس، هذا الحقيقة فيه نظر لا نكذبه، لكن نقول ليس عندنا دليل على أنه حق من الرسول أو من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طيب، والإيمان؟
والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل الخليل يوم بدر أن المشركين كانوا يسمعون كلامه.
نعم، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. هنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله كيف يسمع وأن يجيب وقد جيء جيدا؟ فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليل بدر. هذا الحديث يستدل به، قد يستدل به من يقول الميت يسمع في قبره، وهذا القول فيه جميع الوقوع في الشرك. ألم تر أنهم يأتون قبر الرسول فيخاطبونه فيقولون: يا رسول الله اشفع لنا عند الله؟ وهذا شرك، لأنه دعاء للميت مقرون مع طلب، فهذا الدعاء تعبد لا يصرفه إلا لله جل في علاه. ولو كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال من المالك الوقوف طويلا عند قبر النبي والدعاء بدعة، ولو كان لله فإنه لم يكف النبي بقعة قبره بمزية على غيرها من بقاع الأرض، وأن الدعاء عندها مستجاب. فلا تتذلل في دين الله يا عبد الله حدثا برأيك. قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن راها المسلمون حسنة. في الرئيس لعقلك أن الرسول دفن في هذا الموضع والمكان مبارك وأن الله يستجيب، هذا كله بعقلك، فذلك ضلالة ما لم يعمل بذلك الصحابة لأنه أعلم الناس، فلم تسبقهم بعبادة. كما يرى عن حديث أنه قال: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر العتيق، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. ولذلك بدع الإمام مالك أن يقف الرجل عند قبر الرسول ويدعو معتقدا أن تلك البقعة الدعاء عندها مستجاب حتى لا كان الله، فكيف بمن خاطب الرسول؟ فقال: يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وأعتقد أنه يسمع، ثم خاطبه فقال: اشفع لي عند الله، فقد ختم تلك البدعة بالهلكة، لأن الله هو الذي يسمع الدعاء ليس الميت. والصواب في هذه المسألة سماع الموتى ما ذهبت إليه أمنا عائشة كما في صحيح البخاري أنها قالت: إن الميت لا يسمع، واتدلت بقوله تعالى: وما أنت من مسمع من في قبور. فهذا قول صاحب كبير فقيها عائشة ولا يعرف له مخالف. أليس لك أن تأتي بقول عالم متأخر فتقول: لكن فلان قال الميت يسمع؟ عائشة لم تخالف، والصحابي لم يخالف، فقوله حجة كما كان عليه العلم عند الإمام أحمد وعند ابن قدامة المقدسي رحمهم الله والفقهاء، ولم يخالف في ذلك إلا الترجمة لا يعتد برأيها، وهم الذين أنزلوا قدر أقاويل الصحابة فقالوا لا يعتد بها، بل قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف فهو حجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وتفترق أمتي واستفترق أمتي على نبت من فرقة كلها في النار إلا واحدة لو كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. أما إذا قال قائل: لكن هذا الحديث فيه تكليم النبي للموتى، كل هذه قضية خاصة. إن قتادة أحد رواة الحديث قال: أحياهم الله في تلك اللحظة تبكيتا وإذلالا وتحقيرا لهم. فهذا يقول أن هذه قضية خاصة. نعم، و فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كيف تخاطب قوم وقد جيبوا؟ هل النبي أنكر عليه لما قال بالكلمة؟ أنكر يا أخوان، أنكر لما قال كيف تخاطب وقد جيبوا؟ لا أنكر الأصل، إذا فعلا لا يخاطب الموتى، لكن قال الآن لكن قال عنهم يسمعون، يعني في هذه اللحظة
ما قال من قال لك الموت يسمع ان الموت لا يسمع يا عمر الموت يسمع من قال هذا اقر عمر على ايش الاصل ان الموت جديد لا يسمع لكنه في ذلك الوقت اسمعهم الله تبكيتا لهم وتحذيرا واذلالا لهم وهذا مثل ما روى البخاري وفي صحيحه من حديث عائشه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على رسول الله وعنده جاريتان تدفتان تضربان بالدف ورسول الله مغشي وجهه بثوب فقال وقد انتهرهما انا جميل الشيطان في بيت الرسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما يا ابا بكر فانهما في ايام عيد وكانت ايام منى فهنا رسول الله ما انكر على ابي بكر الاصل لان الضرب الدف مع النشيد نعم يعتبر من مزامير الشيطان لكن قال له ان ذلك مستثنى فاننا في ايام منى فدل ذلك على ان من يضرب الدف كهؤلاء الله يهدينا واياهم اللي يسجلونها التسجيلات ضربا بالدف فيسمعونها في غير ايام العيد لا بد ان ننكر هذا العمل لانه مما بين النبي ان ايام العيد مستثنى في هذا السماء مستثنى فغير ايام العيد هي من مزامير الشيطان التي ننكرها فلا ينبغي الضرب الدف مع النشيد المباح الذي ليس هو على طريقة المدينة في الشهر إلا في العيد وإلا في النكاح كما جاء في الحديث الفصل بين الحرام والحرام حلال والحرام الضرب الدف والصوت فإذا لم ينكر النبي الأصل على عمر أنه لا يخاطب الميت وعليه فلا ينبغي لك أن تأتي قبر رسوله فتقول يا رسول الله جزاك الله خير بكافة الخطاب تعتقد أنه يسمع التزم طريقة ابن عمر إن كان ولا بد قال الشيخ الإسلام ابن كان ابن عمر دخل المسجد قال السلام عليك يا رسول الله مثل النبوي السلام عليك يا بكر السلام عليك يا عمر يقول ما كان يقف هذا الوقوف الطويل يقفوه الناس يا رسول الله أشهد أنك وفعلت جزاك الله خير هذا هو حق لا ننكره لكن ما علمنا النبي أن يصنع ذلك لو كان خير لا علمنا كما قال عمر أو ابن عمر منكرا على ذلك الذي عطف الحمد لله والسلام على رسول الله قال نحن نقول السلام على رسول الله لكن ما هكذا علمنا الرسول اذا عطف نقول السلام على رسول الله فلو كان ان علم الصحابه لفعل ابن عمر لكن ابن عمر ما كان يقول السلام على اشهد انك لله في الرساله يا رسول الله اشفع لي عند الله هذا لا شك فيه دعاء الرسول عند قبره اشفع لي عند الله كله لا يجوز ان يدعى الا الله صلى الله ينفعنا ويرحمنا وسمعنا وتعلمنا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.